الإخلاص في الحج.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، مرحبا بكم في منى، مرحبا بكم في يوم التروية. واليوم نتناول موضوعا هاما، لأننا الآن دخلنا في النسك الأول من أنساك الحج. فأنتم أيها الأحباب الكرام، وأيها الحجاج الفضلاء، وأيتها الحاجات الفاضلات، لبستم ملابس الإحرام من مكة ونويتم الحج، وجئتم إلى منى في هذا اليوم، اليوم الثامن من ذي الحجة، وستبدأون هذه المسيرة المباركة. ومن هنا اخترت لكم الليلة هذا الموضوع: الإخلاص في الحج. الإخلاص في الحج. أيها الفضلاء، الحج عبادة من العبادات، وكل عبادة يشترط لها شرطان حتى يقبلها الله عز وجل. إذا فقدت شرطا من هذين الشرطين ردت على صاحبها. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. والمقصود بالإخلاص إخلاص العبادة لله، والمقصود بالمتابعة أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للعبد إذا عبد الله عز وجل أن يعبده بشرعه ولا يبتدع شيئا. والدليل على المتابعة قول الله عز وجل:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول الله عز وجل:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
وأنتم الآن في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولكي يبلغوا من بعدهم حتى وصلنا هذا الكلام الطيب، قال: خذوا عني مناسككم. أي لا بد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجنا. أما الذي أريد أن أتحدث عنه معكم اليوم هو الإخلاص في الحج. كيف تكون مخلصا؟ أولا، اعلم عبد الله أن الرياء إذا تطرق إلى العمل يبطل أجره وقد يبطله بالكلية. يعني قال بعض العلماء: قد يدخل الرياء إلى فروع العمل فينقص أجره، وقد يدخل الرياء في أصل العمل جاء من بلده خصيصا ليحد رياء وسمعة، فهذا لا أجر له ولا ثواب له، يبطله بالكلية. ولذلك روى النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه. سأل نفسك: لماذا جئت إلى هنا؟ لماذا تركت أولادك وأموالك وبيوتك وتجاراتك ووظيفتك وعطلت جميع أعمالك وجئت إلى هذه الأرض المباركة؟ هل جئت ليقال عنك حاج؟ هل جئت لتتباهى وتتفاخر؟ هل هل جئت رياء وسمعة؟ لا، ينبغي أن تكون نيتك خالصة لله، تأتي إلى هنا لتحج ليغفر الله ذنبك وليكفر سيئاتك وليغسل ذنوبك ولترجع من هنا خاليا من الذنوب كيوم ولدتك أمك. اللهم إنا نسألك من فضل. ما هو الإخلاص؟ قال بعض العلماء: الإخلاص أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله، لأن من الناس من يريد بعمله وجه الله ووجه جاي عشان يحج وربنا يغفر له ذنوبه، لكن برضو يعني يزعل لو واحد يقول له يا فلان أو يا أستاذ فلان أو يا دكتور فلان. الله، تقول لي يا عم الحاج لماذا لم تقل لي ذلك؟ يغضب في نفسه، هذا نوع من أنواع الرياء. إذن الإخلاص هو ماذا؟ أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه من؟ إلا وجه الله. فقال بعض العلماء: الإخلاص أن تكون حركاتك وسكناتك وأن يكون قولك وفعلك لله وحده. وقال بعض العلماء: الإخلاص، اسمع الحتة دي، الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. أكرر: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. إذا لا تلتفت إلى الناس، مدحوك أو ذموك يستويها، ولكن ينبغي أن يكون نظرك إلى الله، أن يحبك الله، أن يرضى عنك الله، أن يغفر لك الله، أن يقبل عملك الله. هذا هو الهدف. بل قال بعض العلماء: الإخلاص على درجات. من درجات الإخلاص استواء المادح والذام. يقولون أول درجة من درجات الإخلاص أن يستوي عندك من يمدحك ومن يذم. يعني واحد يقول لك: والله أنت راجل طيب، وراجل حجيت 10 مرات، وراجل بتبني مساجد لله وتتصدق و و و، انظر في نفسك كده أنت ثمين ولا. واحد يقول لك: إيه؟ أنت مراش، أنت كل أعمالك دي رياء، أنت راجل ضميرك وحش وقلبك أسود. تزعل منه ولا ما تزعلش؟ تزعل. أقول لك الإخلاص الاثنين يبقى عندك سواء. المسألة صعبة يا أخوان، صعبة، صعبة جدا، لأن النفس تميل بطبيعتها إلى من يمدح، والنفس تنفر بطبيعتها عن من يذمه. العلماء بيقول لك: لا، درب نفسك، درب نفسك بحيث يكون المادح والذم سواء. لماذا؟ لأن الناس كلهم لو مدحوك وأنت عند الله مذموما لا ينفعك مدحهم، وأن الناس جميعا لو ذموك وأنت عند الله ممدوحا لا يضرك ذمهم. صح ولا لا؟ تمام. في مرتبة أعلى من كده شوية بس دي صعب، نقولها ولا بلاش؟ نقولها ونحاول. قال بعض العلماء: المرتبة التي فوق ذلك أن تميل بقلبك إلى من يذمك، وأن تنفر بقلبك عن من يمدحك. الله، يعني تحب اللي يشتمك ويذم، واللي يمدحك تكرهه، تبعد عنه، تزعل منه. قال لك: آه. لماذا؟ قالوا: لأن الذي مدحك في الحقيقة ضرك، والذي ذمك في الحقيقة نفعك. إزاي؟ طب وضحنا المسألة. الذي مدحك في الحقيقة أنت بين أمرين: إما أن يميل قلبك إلى المدح فيدخل الغرور إلى قلبك فقد يحبط عنك، ممكن يقول: آه والله أنا راجل طيب وكويس، يا سلام، شوف الناس تقول علي إيه، يا ما شاء الله أنا برضه حيد. أيوة، فقد يدخل الغرور إلى قلب، يبقى نفعك ولا ضرك؟ ضرك. والأمر الثاني أن تدفع
الغرور عن قلبك ففي مشقة، إن هو بيمدحك كنت بتدفع الغرور عن قلبك. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه إذا مدحه الناس قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم اجعلنا كذلك جميعا. ده اللي مدح، إما أن تجاهد نفسك لتدفع الرياء، وإما أن يدخل الغرور. طيب والذي ذمك؟ قالوا الذي ذمك نفعك من وجهين. الوجه الأول، إما أن يذكرك بعيب فيك أنت نسيته فتسارع بإصلاحه. زي إيه؟ زي واحد يقول لك أنت عامل فيها شيخ وعامل اللي فيها رجل طيب، روح يا عم، ده أنت ما زرتش أقاربك من سنة، قطع رحمك روح. أيوه تتذكر، أيوه صحيح، ده أنا قطع رحمي، ده المفروض أزور خالتي وعمتي، دي معصية قطعة الرحم. فذكرك بشيء أنت نسيت فتصلح الناس. أو يقول لك أنت عامل لي فرج تفرح بحج، حج يا عم، ده أنت ما بتصليش الفجر، ده أنت ما بتصليش، ده أنت بتقوم الساعة 8 وتصلي بعد الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. يا عم حج ايه؟ طب بس صلي الفجر جماعة. تقول اه صحيح، انا مقصر، لا انا ان شاء الله من بكرة اصلي الفجر. واحد يقول لك بتحج ليه؟ ده انت ما بتمشيش مصالح الناس الا بالرشوة. ايوه صحيح، انا بقبل رشوة. اذا هذا الذي ذمك نفعك لانه نبهك على عيب فيك فسارعت إلى إصلاحه، أو ذكرك بعيب ليس فيه، شتمك أو سبت بعيب ليس فيه، تقوم إيه؟ تعمل إيه؟ إذا سامحته أجرت وأثبت، لو قلت الله يسامحك أو ما ردتش عليه فأنت في هذه الحالة قد أجرت. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه، فقال: إياكم والمدح فإنه الذبح. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجلا في وجهه، يقول: شوف يا رسول الله، فلان ده اللي بيقيم ديله، فلان ده اللي بيفعل كذا وكذا وكذا. فقال: حسبك حسبك، قطعت عنق صاحب، أن أنت أهلكته بكثرة. إذن المرتبة العليا أن تحب من يذمك وأن تكره من يمدحك. طبعا دي عاوز لها 3-4 شهور 5 شهور كده على ما تدرب نفسك عليه، وممكن تاخدها 1-2 سنين، وربما لا تصل الى هذه المرتبه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص. الاخلاص في الحج، قبل ان اذكر لكم الاخلاص في الحج اذكر لكم هذا الموضوع. رجل تاجر من علماء السلف كان يتاجر، سطر التاريخ هذا الموقف له بمداد منه. هذا الرجل حج عدة سنوات ولم يعلم أحد من أهل قريته أنه حج. إزاي؟ فالحج بيودعوه والناس تعلم راح وجاء، زمان كان الحجاج قليل. كان هذا الرجل يخرج قبل موعد الحج إلى البلدة التي يأتي منها بالتجارة، تجارة الجمل، ثم يسافر من تلك البلدة إلى مكة فيؤدي مناسك الحج، فإذا رأى في المناسك أحدا يعرفه هرب منه حتى لا يراه، ثم يرجع بعد أداء الحج إلى تلك البلدة فيحمل منها البضاعة ويأتي إلى بلده، فيظن الناس أنه تأخر في إحضار البضاعة وهو حج، ولا يريد أن يعلم أحد أنه حج، لأنه يريد الأجر ممن؟ من الله. شوف الإخلاص، شوف الإخلاص، وتعالى شوف عندنا.
فضلا أجب عن هذه الأسئلة: السؤال الأول، ما هي شروط قبول العمل؟ السؤال الثاني، ما هو الإخلاص؟